نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم خالد بن محمد رميح، تنفيذ عبد الله بن مبارك الدوسري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. وفي حلقة هذا اليوم بإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور أحمد بن علي سير مباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم معالي الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع. نستأذنكم معالي الشيخ ونقرأ لكم هذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج، حيث السائل يطلب نصيحة لمن يريد أن يزيد في إيمانه بالله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، الأعمال التي تزيد الإيمان وتقويه هي الإكثار من ذكر الله وقراءة القرآن وتذكر عظمة الله، وأن يستحضر عظمة الله سبحانه وأنه هو الحكيم العليم المستحق، وأن يعبد ويعظم ويكثر من ذكر الله عز وجل ومن قراءة القرآن الكريم، وأن يجتهد في الدعاء مع ذكر الله عز وجل واستحضار عظمته والخوف منه عز وجل وصحبة الأخيار. ومن الأعمال التي يزيد بها الإيمان ويقوى صلة الأرحام والصبر وطلب العلم الشرعي والاجتماع على الخير والدعوة إلى الإيمان والتفكر في الآفاق والأنفس والذكر والعمل الصالح. أما الأعمال التي توجب الدخول في النار خالدا مخلدا فهي أعمال الكفر. من مات كافرا بالله عز وجل فهو خالد مخلد في النار، أي مؤبد. وهكذا كل من أتى بمكفر، ومثل ذلك من ترك الصلاة أو سب الدين أو استهزأ بالجنة أو بالنار أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو انتقصه أو سب الله أو طعن في دينه، وكل هذا ردة عن الإسلام. إذا مات عليه الإنسان صار مخلدا في النار أبدا أبد الآبدين كسائر الكفرة. أما العصاة المسلم العاصي فهذا لا يخلد في النار، مثل من مات وهو على الزنا ولم يتم من الزنا، أو مات على شرب الخمر ولكنه مسلم يعبد الله وحده ولا يسب الإسلام، بل هو مسلم ولكنه أطاع الهوى في بعض المعاصي كعقوق الوالدين أو أحدهما أو أكل الربا وأشباهها من المعاصي. إذا مات عليها وهو مسلم يعبد الله ليس بكافر، فهو في مشيئة الله، إن شاء غفر له وعفى عنه لتوحيده وإسلامه وإيمانه، وإن شاء عذبه على قدر الجرائم والذنوب التي مات عليها، ويعذب ما شاء الله، ثم الله يخرجه من النار إلى الجنة، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. أما من أظهر عليه شيئا من أمور الإسلام فالواجب هو الحكم بالإسلام لمن أظهر ما يدل على إسلامه كالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وكصلاته مع المسلمين، فإن هذا يدل على أنه مسلم حتى يتبين ما يخالف ذلك، لما روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فإذا تبين منه ما يخالف ذلك وجبت نصيحته وإرشاده ودلالته على ما يخفى عليه. فإن ظهر منه الرد عن الإسلام فإن على ولي الأمر أن يستتيبه، فإن تاب وإلا وجب قتله لما أخرجه البخاري: ومن بدل دينه فاقتلوه. وكذلك من يشهد ويصلي ويصوم ولكنه مع ذلك يتقرب إلى أصحاب القبور بالذبائح فهذا مشرك وصلاته باطلة، لأنه نقضها بأفعاله الشركية، مثل المنافقين الذين يصلون مع الناس ويصومون ويشهدون الشهادة ولكن يقولون ما هو بصادق في باطنهم، فهؤلاء في الدرك الأسفل من النار، كما قالت تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه، كما نسأل المولى عز وجل حسن الخاتمة ونعوذ به من سوءها، والله الموفق.
اللهم أمين وجزاكم الله خير الجزاء. أيها الإخوة، متواصلين معكم ومع حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. هذا السائل يقول: يا شيخ، نحن طلاب جامعة، يبدأ عندنا وقت المحاضرة قبل دخول وقت صلاة الظهر بعشر دقائق، ولا يسمح لنا أو لا يسمح لنا الدكتور بالخروج من المحاضرة لأداء الصلاة، وينتهي وقتها الساعة الواحدة إلا ربع. هل نصلي الصلاة قبل وقتها أم نؤخرها فيما بعد؟ وأكثر المحاضرات هكذا، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب: يا أخي السائل حفظك الله وعاننا وإياك على ديننا وعلى صلاتنا وعلى الأمر بالمعروف وعلى النهي عن المنكر، لا تصح صلاة الظهر قبل وقتها مطلقا، ولكن إذا انتهت المحاضرة التي توافق دخول صلاة الظهر فإنكم تصلون الظهر بعد نهاية المحاضرة، لأن وقت الظهر ما زال باقيا كما يفهم من سؤالكم، وبالله التوفيق.
أثابكم الله. هذا سائل آخر يقول: يا شيخ أحمد، لي بيت في الديرة، أسافر له أحيانا وأقضي يوم أو يومين ثم أرجع لسكني الأصلي في جدة، هل أقصر الصلاة في الديرة؟
إذا كنت في سفرك هذا تنوي الإقامة أكثر من 4 أيام فإنك لا تترخص برخص السفر من قصر الصلاة وغير ذلك. وأما إذا كنت تنوي أقل من 4 أيام فيجوز لك قصر الصلاة إذا صليت وحدك، إذا صليت وحدك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: أنا إذا قرأت آية الكرسي يأتيني نوم وأقطعها، هل علي شيء؟
الجواب: يا أخي، عليك يا أخي أن تحرص على إتمام قراءة آية الكرسي عند النوم، ولا تستسلم للشيطان، فإنه هو الذي يجلب عليك الكسل والنوم حتى لا تتم قراءة هذه الآية العظيمة، لأنها حرز للمسلم من الشيطان إذا نام، وعليك أن تفعل الأسباب التي تجعلك تتم قراءة هذه الآية، كأن تقرأها وأنت جالس ولست مستلقيا، ثم إذا أتممتها تستلقي وتنام، أو تفعل غير ذلك من الأسباب التي تعينك على عدم النوم، والله الموفق.
أثابكم الله معالي الشيخ. وأنتقل إلى سائل آخر يقول: الوالدة قد نذرت بأنها ستمشي برجل واحدة لمسافة 50 متر وهي لا تستطيع عمل ذلك، فماذا نفعل؟
الجواب: يا أخي السائل، لا ينبغي للمسلم أو المسلمة أن ينذر، لأن النذر مكروه وقد يترتب عليه أمور تشق على الإنسان وتحرجه، ولكن إذا أراد أن يعمل شيئا من الطاعات أو المباحات فليفعله بدون نذر، وإلزام للنفس بشيء لم يوجبه الله تعالى أصلا، ولكن من نذر شيئا ليس فيه معصية فالواجب عليه أن يفي به إذا كان طاعة، وأما إذا كان مباحا فلا يجب عليه الوفاء به، ولكن عليه أن يكفر كفارة يمين كما في الصورة التي ذكرها السائل. فنقول تكفر كفارة يمين وتخرج من عدد هذا النذر. وكفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين لا لكل مسكين كيلو ونصف مما يأكله أهل البلد أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يستطع على ذلك على شيء من ذلك فإنه يصوم 3 أيام. وبالله التوفيق.
اللهم أمين وجزاكم الله خير الجزاء. يسأل الأخ عن مدى صحة رفع اليدين في الدعاء وكيفيته إن صح.
الجواب: رفع اليدين في الدعاء مشروع ومستحب، وهو من أسباب إجابة الدعاء، وقد جاء في ذلك حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الدعاء يوم بدر، فقد قال عمر رضي الله عنه: فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم في صحيحه. وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ به ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد بعامر ورأيت بياض إبطه، فقال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردها صفرا. رواه الترمذي وأبو داود وابن حبان في صحيحه وغيرهم. وكيفية الرفع لليدين في الدعاء: أن يرفع يديه وهما متلاصقتان أو غير متلاصقتين، والرفع يكون إلى الوجه أو أعلى من الوجه قليلا، كل ذلك جائز، والله يتقبل منا ومنك الدعاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
اللهم أمين وجزاكم الله خير الجزاء. السائل يقول: ما نصيحتكم لمن يتصدر المجالس بالفتوى وهو غير مؤهل لذلك؟ وهل يجوز للعامة أن يناقشوا اختلاف الفتوى بين العلماء؟ وما واجبهم حيال استماعهم لهذا الاختلاف؟
الجواب: يا أخي السائل، هذا صحيح أن هناك أناسا تعرضون أو يتصدون للفتوى بدون علم، فنقول لهم: لا يجوز للإنسان أن يتكلم في أحكام الشريعة الإسلامية فيقول هذا حلال وهذا حرام إلا إذا كان عالما بما يقول، ولا يدخل ضمن الكاذبين على الله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. قال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والنصوص الشرعية في التحذير من القول على الله بلا علم كثيرة، فالواجب على المسلم الحذر والتحذير من الكلام في الشريعة بلا علم، ولا يخوض مع الناس في المجالس أو في مسائل ولا في مسائل الإعلام التي لا يعلم الشرع الصحيح فيها. وإذا حصل اختلاف بين العلماء في مسألة من المسائل فعلى الإنسان أن يسأل ويتبع من يراه الأعلم والأورع من العلماء، لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعلماء بالقرآن والسنة وقواعد الاستدلال هم الذين يبينون للناس أحكام الشريعة، ولا يجوز في هذا الأمر اتباع أهواء الناس والشهوات، بل الواجب تحري ما يرضي الله تعالى وما هو أقرب إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق.
أثابكم الله. وأنتقل إلى سائل آخر يسأل يقول: في منطقتنا من أدى الحج ينادونه باسم الحاج، فهل لنا أن ننكر عليهم لما قد يؤدي إلى العجب أو الرياء؟
الجواب يا أخي السائل هذا يقوله بعض الناس إذا حج يحب أن يقول له الناس يا حاج. ويقول السائل تلقيت من يعود من الحج الحاج فلان لم يكن معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في القرون المفضلة في هذه الأمة، وإنما هو شيء حدث في القرون المتأخرة، ويخشى أن يكون هذا بابا من أبواب الربا أو العجب التي تنافي صلاح العمل، وبناء على ما سبق فترك الاستعمال لهذا اللقب هو الأسلم والأوفق لقواعد الشرع. وأما الإنكار على من يستعمل هذا اللقب فينبغي أن يراعى فيه الأسلوب المناسب والخطاب اللين وما أمكن، لأن كثيرا من الناس لا يدرك ما ذكرناه من المعاني في هذا اللقب وإنما يتوارثونه بينهم، فالتلطف لهم هو المتعين، وبالله التوفيق.
أثابكم الله معالي الشيخ. وأنتقل إلى سائل آخر يسأل ويقول أرجو من فضيلتكم توضيح صلة الرحم التي يجب صلتهم.
الجواب يا أخي السائل صلة الرحم المأمور بصلتها هم الأقارب الذين من جهة الأب والأم من الأصول والحواشي، والمقصود بالأصول هنا يعني الأجداد والجدات، والمقصود بالحواشي هم الإخوة والأخوات والأعمام والعمات، وكذلك إخوة الأم وأخواتها الذين هم الأخوال والخالات، ويدخل في الرحم أيضا أولادهم. ويختلف تأكد الصلة من ناحية القرب والبعد من الوالدين، فكل من كان أقرب فهو أوجب، يعني إذا كان أقرب إلى الوالد أو إلى الوالدة فهو أقرب إلى أن تصله قبل البعيد، وبالله التوفيق.
اللهم أمين وجزاكم الله خير الجزاء. نختم هذه الحلقة حفظكم الله بهذا السؤال الذي يسأل السائل يقول هل هناك كفارة لمن يضيع الصلاة؟
الجواب الصلاة ركن من أركان الإسلام، ولا يصح إسلام إنسان إلا بأدائها، كما جاءت بذلك الآيات والأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على كل مسلم ومسلمة المحافظة على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها والحذر من التفريط فيها، ومن حصل منه تفريط في بعض الصلوات بأن أخرجها عن وقتها مثلا متعمدا فعليه المبادرة بالتوبة والاستغفار والندم على ما حصل منه والمصارعة بقضاء تلك الصلاة، ويحافظ في المستقبل على جميع الصلوات الخمس، ويكثر مما يتيسر له من النوافل، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والحسنات يذهبن السيئات، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور أحمد بن علي السير مباركي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا. وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم خالد بن محمد رميح، تنفيذ عبد الله بن مبارك الدوسري.